الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. القاعدة السابعة: تقديم النقل على العقل. أي تقديم القرآن والسنة وما ثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم على العقل، بينما عند أهل البدع عندهم تقديم العقل على النقل. قال: خلافا لطريقة المعتزلة ومن إليهم الذين يقدمون العقل على النقل بحجج واهية، وقد رد عليهم بتوسع شيخ الإسلام في كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل، أي دفع تعارض العقل الصحيح السليم مع النقل الصحيح الثابت، فيستحال أن يقع بينهما تعارض، إنما التعارض يقع بسبب فساد في العقل أو بسبب ضعف في الدليل. أما أن يكون الدليل صحيح ثم يخالف العقل الصحيح فهذا ممنوع. وهذا الكتاب مطبوع في 9 مجلدات كبار في رد هذه الشبهة العليلة بل الميتة، وتجد هذه مشهورة حتى عند بعض العوام، يقول لك بالعقل. يا أخي، إذا ثبت النقل لا مجال للعقل إلا أن يستوعب ما جاء في النقل، أولا لأن النقل من عند الله عز وجل، وأما العقل فهو تطرأ عليه بعض القصور وبعض العوارض الذي قد تجعله يرد النقل أو قد تجعله لا يعلم الحق كما هو. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: قولهم إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا إبطالهما ولا تقديم النقل، لأن العقل ما السبب يعني عندهم في هذه الشبهة؟ قالوا: لأن العقل أصل النقل. قالوا: ما علمنا أن النقل حجة وحق إلا بواسطة العقل، فكيف نقدم بعد ذلك النقل على العقل؟ فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو أصل النقل، فلزم بطلان النقل، فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل، فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل، فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون، فهو مبني على 3 مقدمات: الأولى ثبوت التعارض بين العقل والنقل، الثانية انحصار التقسيم في الأجسام 4 التي ذكرت فيه، الثالثة بطلان الأجسام 3 ليتعين ثبوت الرابع. قال: وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما كأنه لا مزيد عليه، بما لا مزيد عليه، بما لا مزيد عليه، تضاف هنا لا، وبين بطلان هذه الشبهة وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير، ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره يتضمن كسره ودحضه، وذلك يظهر من وجوه: الوجه الأول إن هذا التقسيم باطل من أصله، والتقسيم الصحيح أن يقال: إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي، فإما أن يكونا قطعيين وإما أن يكونا ظنيين وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة، لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا، فلو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين، وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء. وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا تعين تقديم القطعي، سواء كان جميعا ظنيين تقديم القطعي كان هنا سقط نعم تقديم القطعي سواء كان جميعا ظنيين، فإن كان جميعا ظنيين صرنا إلى الترجيح، ووجب تقديم الراجح منهما سمعيا كان أو عقليا، فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بين العقلاء انتهى. يعني ابن القيم الآن يقول هذا الإطلاق أنه إذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي يقدم العقلي باطل من أصله، فهو يقول لابد من النظر إلى الأدلة، هل هي قطعية بحيث لا تحتمل غير ذلك المدلول عليه، أم هي ظنية؟ فإن كانت قطعية يقول لا يمكن أن يكون هناك تعارض، لأن التعارض في هذا الحال سيؤدي إلى التناقض. فمثلا عندنا الرحمن على العرش استوى، وهكذا إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا يدل دلالة قاطعة على أن الله عز وجل في العلو. بقي قوله وهو معكم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إلى غير ذلك من التي يأتي بها هؤلاء المبتدعة على صرف العلو. فهنا نلزم سبلا، السبيل الأول إثبات ما دلت عليه النصوص، السبيل الثاني الجمع بين النصوص حتى لا يقع التعارض. لأننا لو قلنا الله على العرش وقلنا بأنه في كل مكان لزم التناقض، ولكن لو أثبتنا أن الله عز وجل على العرش ثم نظرنا في معنى الآيات الأخرى لخرج التناقض، ولما وقعت مخالفة أصلا بين العقل والنقل، إن المخالفة لا تقع بين العقل والنقل، فيقال الله عز وجل في السماء معبود وفي الأرض معبود معنى الآية، أو أن الله معنا بعلمه وبصره وغير ذلك، فلا تناقض بين الأدلة الشرعية، ولا يناقض العقل الصحيح الأدلة الشرعية. وإن وقعت مناقضة أو مخالفة، فإما أن الحديث الذي احتج به مطعون فيه غير صحيح، وإما أن يكون هناك فساد في العقل. أما أن يكون العقل سليما صحيحا من الشبه والحديث سليم صحيح، فهذا لا يكون. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: وجماع الأمر أن الأدلة نوعان، شرعية وعقلية، فالمدعون لمعرفة الإلهيات بعقولهم من المنتسبين إلى الحكمة والكلام والعقليات هؤلاء الفلاسفة. يقول من يخالف نصوص الأنبياء منهم إن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذي عرفناه، أو يقولون عرفوه ولم يبينوه للخلق كما بيناه، بل تكلموا بما يخالفه من غير بيان منهم. انظر يعني إلى بعد قولهم، يعني يقول الأنبياء لم يعرفوا الحق كما عرفناه. هؤلاء الفلاسفة يعتقدون أن الأنبياء لم يعرفوا الحق كما عرفه الفلاسفة، إذن هؤلاء كيف سيقبلوا الحق؟ كيف سيقبلوا الدليل؟ كيف سيقدمون الدليل وهم يعتقدون هذا الاعتقاد؟ أو يقولون عرفوه ولم يبينوه، وهذا فيه طعن في الأنبياء أنهم كتموا الحق والله عز وجل أمرهم بالبلاغ، وفيه طعن في الله عز وجل أنهم كتموا الحق ولم يعاقبهم الله عز وجل على ذلك، بل رضي منهم ذلك الصنيع. وأشنع من ذلك تكلموا بما يخالفه من غير بيان منهم، قال: والمدعون للسنة والشريعة واتباع السلف من الجهال بمعاني نصوص الأنبياء يقولون إن الأنبياء والسلف الذين اتبعوا الأنبياء لم يعرفوا معنى هذه النصوص التي قالوها والتي بلغوها عن الله، أو إن الأنبياء عرفوا معانيها ولم يبينوا مرادهم للناس. فهؤلاء الطرائف قد يقولون: نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الأنبياء على ما يوافق مدلول العقول، وفائدة إنزال هذه المتشابهات المشكلات اجتهاد الناس في أن يعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في تأويل كلام الأنبياء الذي لم يبينوا به مرادهم، أو أن عرفنا الحق بعقولنا وهذه النصوص لم تعرف الأنبياء معناها كما لم يعرفوا وقت الساعة. يعني كيف لم يعرفوا معناها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل، أو ينزل ربنا، أو ضحك الله من صنيعكم بضيفكم البارحة، أو عجب الله من صنيعكم بضيفكم البارحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه، بل يداه مبسوطتان. يعني حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام لا يعرف معناه؟ لو قيل هذا في طفل ربما لا رد عليهم، لو قال واحد هذا الطفل تكلم بهذا الكلام ولا يعرف معناه لربما ردوا عليهم. فكيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الوحي الذي أوحاه الله إليه وما زال يكرره عليهم، مثل قوله إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والماء والثرى على أصبع وبقية الخلائق على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الجبار، كل هذا لا يعلم معناه؟ هذا هو قولهم أصلا، يقولون كان يتكلم بكلام لا يعلم معناه، وإن علم معناه قالوا لم يبينه وإنما تركنا هكذا، يعني أعطانا كلام فيه تعمية وفيه تورية، ثم أنت فكر ماذا يريد بهذا الكلام وذاك يفكر ماذا يريد بهذا الكلام، فهل سيتفق الناس أم يختلفوا؟ سيختلفوا، لأنه كما قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: ولكن أمرنا بتلاوتها، يعني هذا قولهم أنهم أمروا بتلاوة القرآن وقراءة السنة من غير تدبر لها ولا فهم معانيها، أو يقولون: بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل، بل نحن منهيون عن معرفة العقليات وعن فهم السمعيات، وإن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، انتهى. نعوذ بالله من الضلال. يعني انظر لما قدموا هذا المذهب الباطل العقل على النقل ماذا يقولون وبماذا يتكلمون، على أن الأنبياء لا يعرفون وإن عرفوا لم يتكلموا بالحق. إلا من الذي يتكلم بالحق؟ ابن سينا أو الفارابي أو الحفيد ابن رشد الحفيد؟ قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: إن تقديم العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى تمم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به، فلم يحج أمته إلى سواه، فلو عارض العقل وكان أولى بالتقديم منه لم يكن كافيا للأمة ولا كان تاما في نفسه. وفي مراسيل أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب ورق فيها شيء من التوراة، فقال: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل على نبي غير نبيهم. فإذا كان قد أنكر على عمر القراءة في التوراة، فكيف لا ينكر على من يقدم العقل على النقل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكفينا الكتاب والسنة، وهم يقولون لا، لابد من تقديم العقل، يعني هؤلاء معارضون لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو ترك الناس على أهوائهم هل سيرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن الأحكام غالبا تأتي على رأي واحد، وربما الآخر لا يحصل منها على شيء، وربما يأتي الحكم أحيانا مخالف لما يريده الاثنان. ونحن أمرنا إذا جاء الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكون في أنفسنا حرج منه، بل نرضى ونسلم له تسليما. فأقسم سبحانه بنفسه أن لا نؤمن حتى نحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع ما شجر بيننا وتتسع صدورنا بحكمه فلا يبقى منها حرج، ونسلم لحكمه تسليما فلا نعارضه بعقل ولا رأي ولا هوى ولا غيره. فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد شهدوهم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين، بمعناه وإن آمنوا بلفظه، وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده، وهو الحاكم فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قدم حكم العقل على حكمه لم يكن هو الحاكم بوحيه وكتابه. فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فأمر باتباع الوحي المنزل وحده، ونهى عن اتباع ما خالفه، وأخبر سبحانه أن كتابه بينة وشفاء وهدى ورحمة ونور وفضل وبرهان وحجة وبيان. فلو كان في العقل ما يعارضه وجب تقديمه على القرآن لم يكن فيه شيء من ذلك، بل كانت هذه الصفات للعقل دونه وكان عنها بمعزل، فكيف يشفي ويهدي ويبين ويفصل وما يعارضه صريح العقل؟ انتهى. كلام شيخ الإسلام بن القيم يدور على مسألة مهمة، وهي أننا مأمورون بتقديم النقل على العقل، وذلك بأدلة كثيرة. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر حين تتبع التوراة، وهي نقل لكن فيها تحريف وتغيير وتبديل، فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أم تهوكم فيها ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بتقديم العقل أم بتقديم النقل؟ بتقديم النقل، بتقديم المنقول إلينا من السلف رضوان الله عليهم. الأمر الثاني أن الله عز وجل نهانا عن تتبع غير القرآن والسنة: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. بلى، يكفي في التحاكم، ويكفي في العلوم، ويكفي في غير ذلك. الأمر الثالث أن الله عز وجل أقسم بنفسه المقدسة أن الذي لا يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا، بل أعظم من ذلك أن لا يجد في نفسه حرجا. فكيف بالذي يذهب ويقدم المعقولات زعم على المنقولات؟ نحن إذ نقول معقولات إنما هو من باب قولهم، وإلا لو كان معقولا حقا وصدقا ما خالف النقل، لأنه كما تقدم يطعنون حتى في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قولهم إنه علم ولم يبلغ، هذا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه يعني الطعن في النبوة من أصلها، لأن الله عز وجل يقول لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهؤلاء يقولون علموا ولم يبلغوا، فرارا من قول أسلافهم الأول أنهم لم يعلموا، لأنهم لو قالوا على الأنبياء لم يعلموا صراحة كل الناس يستنكرونهم، كيف الأنبياء لم يعلموا وعلمتم أنتم يا أفراخ اليونان والمعتزلة؟ فإن قالوا علموا قلنا لهم الحمد لله، إذن نحن نمشي على علمهم. قالوا لا، هم لم يبينوا، علموا ولم يبينوا، تركوا الأشياء موهمة أو لم يبينوا الحق فيها، وإنما بيان الحق إلى عقولنا، فأصبحوا يحرفون الكلم عن مواضعه. إذا وجدوا آية فيه بل يداه مبسوطتان، هذا يقول المراد باليد النعمة، الثاني يقول القوة، والثالث يقول القدرة، فاختلف اختلافا كبيرا. وإذا وجدوا صفة الوجه لله عز وجل، بعضهم يقول الوجه الذات، بعضهم يقول الوجه الإحسان، بعضهم يقول الوجه الثواب، وهكذا. وإذا وجدوا الآيات التي فيها الغضب قالوا لا، ما يغضب الله، هذا لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم حين تكلم به، أو علم ولم يبين، وله معنى آخر. ما هو هذا المعنى؟ قالوا الانتقام، الغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، على قولين لهم. فصاروا يحرفون كل صفة ثابتة لله، وعطل الله عز وجل من علوه على عرشه، وعطل الله عز وجل من صفاته، وعطل الله عز وجل من كل كمال، بل أثبتوا لله عز وجل النقص. فبعضهم مثله بالمعدومات، الذي يقول الله لا موجود ولا معدوم، هذا مثل الله عز وجل بماذا؟ بالمتناقضات، بالمتناقضات. والذي يقول لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، قال بعضهم والله لو طلبت منك أن تصف العدم، العدم ما زدت على ذلك، العدم، وهو يصف الله عز وجل بهذا الوصف. وبعضهم يقول لا يسمع ولا لا لا يسمع، يقول لو قلت لا يسمع مثلته بالمعدوم أو بالجماد، ولو قلت يسمع مثلته بالموجود، فأقول لا لا يسمع. كلام قبيح جدا جدا جدا، يعطلون به صفات الله عز وجل. فنحن نقول المقدم هو النقل، والعقل الصحيح السليم لا يعارض النقل. لا يمكن أن يقول عاقل الله عز وجل يقول كذا وعقلي يقول كذا، فإذا أقدم عقلي على ما قال ربي. لا يمكن أن يقول عاقل بهذا القول، بل لا يمكن أن يقوله مسلم، وإنما هذا قول الكفار المخالفين لشرع الله. فهذه هي القاعدة يا أخوة، لأن عندك أربعة طواغيت: هذا الطاغوت الأول تقديم العقل على النقل، الطاغوت الثاني المجاز، الطاغوت الثالث التأويل، الطاغوت الرابع القياس الفاسد، وما تقدم من قولهم الظاهر غير مراد ونحو هذا. أربعة طواغيت رد عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في مجلدات كثيرة، وهو كتاب الصواعق المرسلة، للرد على هذه الطواغيت التي ردت حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات. الحمد لله.